يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. هذه الآيات هي بداية الوصية التي يحكيها رب العالمين عن لقمان لابنه. أما الآيات التي قبلها فكأنها جاءت تمهيدا بمناسبة الحديث عن لقمان ووصيته لابنه. ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بما وصى به الأبناء تجاه آبائهم، قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه إلى آخر الآيات. إذن الآن نصغي إلى أول ما يحكيه ربنا سبحانه وتعالى عن لقمان من وصاياه التي وجهها إلى ابنه. يقول له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إنها، الضمير هنا ضمير قصة كما يقولون أو ضمير شأن، يعني المسألة. إنها ما في مرجع سابق لهذا الضمير، هذا أول كلام. القصة، المسألة، أهميتها، أنها إن تكو مثقال حبة من خردل. كانوا فيما مضى يصطلحون بكلمة حبة على أصغر وحدة وزنية لوزن الذهب، يقال هذه تساوي حبة، يعني مثل ما الآن يساوي، مو كلمة جرام، أقل بكثير من أجزاء الجرام أيضا. الواقع أنه في أصغر منها، لكن في مصطلح الصاغة الذين يتعاملون بأصغر وحدة وزنية، ما في وحدة وزنية أصغر من ما يسمى الحبة. نعم. فلقمان يشبه هذا الشيء التافه الصغير جدا بهذه الحبة، بهذه، يعني بهذا الشيء الوزني الصغير. إنها، أي شيء كانت، شو ما كانت تكون، إن تكون مثقال حبة من خردل. الخردل اسم نبات تافه بسيط لا قيمة له، وهذه الحبة اللي من خردل في جوف صخرة، فتكون في صخرة، في داخل صخرة أو في جهة من جهات السماوات، يعني في الطبقات العليا أو في الأرض، في أي جهة من جهات الأرض. هذا الشيء الصغير جدا في حجمه، التافه في نوعه، المخبوء في جهة كما يقول لقمان، يأتي بها الله. يأتي بها الله إلى أين؟ قال العلماء: هذا الكلام ينطبق على الرزق، يعني كأن سيدنا لقمان يقول إن الإنسان الذي يسعى من أجل رزقه لا بد أن يكرمه الله بما قيضه له من رزق، قل أو كثر. إن كان في إلك مثقال حبة من خردل بدك تأكلها قبل ما تموت بدها تجيك، وبدك تأكلها إن شئت ولا أبيت. هذه معنى يأتي بها الله. وفي نفس الوقت معنى ذلك أن الله عز وجل يعلم مكانها ويعلم قرارها وأنها لا تخفى عليه. وليس معنى الإتيان أن حساب أو الإتيان إلى مكان آخر، وإنما المعنى أن الله عز وجل حصر مكانها وعلم مستقرها. هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: وما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني إلا مقيد وين موجود هذا الشيء. فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه الآية وأمثالها في القرآن كثير دليل على مبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية المعروفة بالبداهة، وهي أن الله عز وجل يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. أن الله سبحانه وتعالى يعلم كليات الأمور الضخمة العظيمة ويعلم جزئياتها الصغيرة، وليس كما قال بعض الفلاسفة اليونانيين القدامى أن رب العالمين يعلم لكن يعلم الكليات يعني الأجرام الكبيرة، أما الجزئيات مو فاضي يشتغل فيها. هذا منطق الفلاسفة اللي بيعتمدوا بس على تفكير وعقل، فهؤلاء يتيهون والعقل وحده ما لا يجدي. وإلا الفلاسفة ما أنكروا وجود الله، لكن لما حاولوا يفهموا عن الله اعتمدوا بكل شيء على عقولهم، في بما يتعلق بصفات الله أمور يستقل بها العقل وأمور أخرى لا يمكن إلا أن يعتمد فيها الإنسان على النقل، على كلام الرسل والأنبياء نقلا، هم أيضا ما بيقدروا يعرفوه إلا عن الله سبحانه وتعالى. فإذا قال إنسان إن الله يعلم كليات الأمور ولكن لا يعلم جزئياتها، ماذا يصنع بهذا الكلام؟ يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بلغني أن اليوم في ناس من الجهال المتعالمين، من الجهال الذين يمارسون عمل الإرشاد، وما في أخطر من جاهل بيعمل مرشد، ما في أخطر، مثل قنبلة موقوتة بيكون هذا جاهل وبده يعمل مرشد. بلغني أن في هؤلاء الجاهلين الذين يمارسون الإرشاد من يتبنون اعتقاد أن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات بس، كأنه هذول ما بيقروا القرآن، أو إذا قرأوا القرآن لا يفقهون من القرآن شيئا. وهؤلاء الجهال أيضا بلغني أنهم يقولون أن الله لا يعلم المستقبل بس يعلم الواقع. أعوذ بالله لك، ليش؟ طيب عالم غيب السماوات والأرض، الباري سبحانه توصف نفسه بأنه علام الغيوب، قال لأنه لو قلنا أن رب العالمين يعلم ما سيجري معناته بيعرف، يعلم أن هذا سيشرب خمرة، ما دام أن الله يعلم أنه سيشرب الخمرة فمعنى ذلك أنه هو الذي عاقبه وتركه يشربها. لا، ما دام يعلم أنه سيشرب الخمرة لازم كان ما يهيئ له سبيل شربها. فكيف بدنا نخلص رب العالمين من الظلم بأن نقول أنه لا يعلم؟ يعني مثل يلي بيهرب من تحت الدلف للمزرعه، نتهم الباري بالجهل حتى انه نبعد عنه سمة الايش الظلم. هذا الاحمق لو انه درس شيئا من معنى القضاء والقدر، ودرس معنى قول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ودرس يا ترى الباري يحاسب الناس على أعمالهم ولا على قصودهم، كان تعلم ومن ثم ما كان وهرف الناس بهذا الجهل. نعم، لكن رحم الله مالكا الذي يقول إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. نعم، ثم قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذا يدل على أن الصلاة كانت مشروعة في الأديان السماوية السابقة. نحن لما نقول الأديان هي كلمة مجازية، لازم نقول الشرائع. كانت الصلاة مشروعة في الشرائع السماوية السابقة، أما كلمة أديان في الواقع إذا أردنا الدقة نقول كل ما بعث به الرسل والأنبياء دينا واحد، لأنهم كلهم بعثوا بالتأكيد على أن الله موجود وأن الله واحد وأن له صفات الكمال وأنه منزه عن صفات النقصان، وأن الله سبحانه وتعالى قد كلف الإنسان بمهام في هذه الدنيا وأنه محاسبه عليها يوم القيامة، وأن مصير الإنسان إما إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب دائم. كل ما بعث به الرسل والأنبياء هو هذا. إذن هناك دين واحد ولا أديان؟ دين واحد، لكن الشرائع يعني القوانين التطبيقية اختلفت. هذا حرام، هذا حلال، هذا اعمل هيك، هذا لا تعمل هيك. شرائع كانت في عهد من العهود صعبة، في عهد من العهود صارت أسهل، ضيقة، أوسع. هذا اختلف، لذلك بنقول شرائع متعددة، لكن لا نقول أديان سماوية متعددة فعلا، نقول دين سماوي واحد. بتقول ايه طيب هلا بس أديان متعددة ليش هيك؟ الباري أجابك، قال إن الدين عند الله الإسلام، ثم قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، انتوا شايفين، إلا من بعد ما جاءهم العلم إن الدين واحد بغيا بينهم، غيروا بدل شو فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم، هذه المسألة بينهم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الصلاة كانت مشروعة في الشرائع السماوية السابقة، لكن كيف كانت؟ مثل هذه الصلاة أم لا؟ لا، في اختلاف. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي تحمل مسؤولية أن تدعو الناس إلى كل معروف وأن تنهى الناس عن كل منكر. هنا كلمة معروف كلمة شاملة جدا جدا وواسعة جدا جدا. المعروف مو بس يعني أركان الدين، لا، المعروف كل ما هو متفق مع الفطرة الإنسانية السليمة، كل ما هو متفق مع الفضيلة الإنسانية، كل ذلك معروف. فإسداؤك الخير للناس من المعروف، تعليمك إياهم معروف، رعايتك للضعيف أن يناله أي أذى أو ظلم من المعروف، أن تعين الإنسان الفقير بمال بمتاع بقوة معروف، أن تنهى عن منكر أيضا معروف، نهيك عن المنكر معروف. فكل ما يدخل في فضائل الأعمال من المعروف. والباري عز وجل يكلف الإنسان أن يأمر إخوانه دائما بالمعروف وأن ينهاهم عن نقيض المعروف. نقيض المعروف شو هو؟ نقيض المعروف المنكر. نعم، طبعا هذا الكلام في شريعتنا وفي الشرائع السماوية السابقة واجب، ونحن أيضا مكلفون بهذا. بس النبي عليه الصلاة والسلام استثنى حالة واحدة، شقة، قال بل تنهون هكذا قال عن المنكر وتأمرون بالمعروف حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل في رأيهم برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. لا بد من أن سأل أحد الناس الرسول عليه الصلاة والسلام عن معنى قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم، نحن شو قلنا؟ عليكم أنفسكم. نعم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. نعم، هذا هذه الآية مو معناتها لا تأمروا بالمعروف، يعني دعوا بأنفسكم، لكن إمتى لكم حق ما تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ عندما تجد الحال التالي، إذا رأيت شحا مطاعا، شح معروف، ودنيا شحا وطاعا وهوى متبعا. كل واحد عم يتبع هواه، يعني عصبيته رغبته. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ساعتها ما عاد بيفيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صار همك في جماعتك، خاصتك، من هم خاصتك؟ أهل بيتك يلي أنت بتقدر تمون عليه وترك عنك أمر العامة. بس هذا الكلام كلام تربوي دقيق وعجيب، السطحي والساذج من الناس. شو بيظن؟ بيظن أن النبي عم يهمس بإذن هالصحابي وعم يقول له بس هالكلام. بس الحقيقة النبي عم يحكي هالكلام لمين؟ لكل واحد منا، إلك وللثاني وللثالث وللرابع وإلي. يقول: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. إذا كل فرد 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 من المجتمع مخاطب بهالوصية. صور بقى لما كل واحد 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 من المجتمع دار باله على خاصة نفسه وتحمل مسؤولية أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر والقوام اللي كلفنا الله عز وجل بها، شو بيصير؟ بعد فترة ما بتلاقي هالحالة اللي حكى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. دابة في واحد أحمق، أنا بده أحمق أكيد، سمع هذا الحديث استشاط غيظا وقال هذه سلبية وهذا ما لازم نحن نحكي. لك عم تنتقد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن استعجل هذا الرجل. شو فهم؟ فهم انه النبي عم يحكي لواحد واثنين هالكلام، لك هذا الحكي عم يحكي لمين؟ للجميع. اضطريت اني اجيب له مثل. افرض انه في قاعة بمدرسة، في كذا عبي في المدرسة والاستاذ غائب والقاعة ملانة طلاب وكلهم عم يعيطوا ويقروشوا، أيوة، وطبعا في كذا عديف والعرفاء كمان عم يسكتوهم فعم يزيدوا البلة طيب، لأنه هذا عم يرفع صوته من هون كعريف والتاني عم يرفع صوته منه كعريف والثالث والرابع. طيب شو رح يعملوا؟ رح يزيدوا الفوضى فوضى، أليس كذلك؟ شو الوصية التربوية بهذا الحالة؟ إنه واحد يجي يقول لهم شيء عريف أو أي واحد يقول له اخي لا حدا يتحمل مسؤولية الثاني، كل واحد يسكت نفسه، ما حدا يغار على صاحبه، انا بسكتك وانت بتسكتني وتالي بتسكت الرجل وكلياتنا بنضوج سوا. نعم، فالحكمة التربوية انه واحد يقول كل واحد يسكت حاله، خلال 3 ثواني شو بتصير قاعة كلها بتصير هذا، لانه كلهم سكتوا حالهم او مسكتوا. هذا كلام مين؟ هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كل هاي مبادئ كلية يوصي بها لقمان الحكيم. قال له اصبر على ما أصابك، ضروري أنه يصيبه شيء لحتى يقوله اصبر سلفا. نعم، لأن هذه الدنيا لا تخلو من مصائب، لا تخلو. لذلك سلفا روض وبطن نفسك أن تواجه بعض المصائب وأن تجعل علاجك لها إذا واجهتك الصبر، لأنها مما ابتلى الله به الإنسان في هذه الدنيا. لكن طيب ليش؟ شو كان بيصير لو ربي سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا كلها بسط وكيف وكلها تنعيم وكلها سعادة؟ بيعيش الإنسان يتمتع بهذه السعادة؟ لا، في حكمة ربانية كبيرة كبيرة جدا، لكن الحقيقة شرح هذه الحكمة بدأ كلام طويل ونشرحها إن شاء الله من عند واصبر على ما أصابك في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.